هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة وأهلا بكم من جديد إلى برنامجكم الأسبوعي ألوان ثقافية،
حيث نتوقف في هذه الحلقة من البرنامج وبالتزامن مع يوم المنظمات والمشاركات الاجتماعية في إيران عند أبرز النشاطات الاجتماعية والتنظيمات الشعبية التي تسمى في الأوساط الدولية بالNGO وفي إيران بالسمن، وهو يرمز إلى سازمانهاي مردم نهاد، أي المؤسسات الشعبية.
مستمعين الأفاضل، أيها الأحبة، تعتبر المنظمات غير الحكومية التي تم إنشاؤها طوعية من قبل مجموعة من الجهات الشعبية وغير الحكومية وفقا للوائح والضوابط الخاصة مؤسسات غير ربحية وغير سياسية. يشمل موضوع نشاط هذه المنظمات مجموعة متنوعة من المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية والخيرية والإنسانية، وكذلك شؤون المرأة والآفات المجتمعية والدعم والصحة والعلاج والتأهيل والبيئة والهندسة المدنية وما شابه ذلك.
أن على طلب المنظمات غير الحكومية التي قدمته وباقتراح أيضا من قبل وزارة الداخلية وموافقة المجلس الأعلى للثورة الثقافية، تم تسمية 13 من أغسطس بيوم المنظمات والمشاركات الاجتماعية، والذي يرمي إلى تقريب الحكومة من المنظمات غير الحكومية والتأكيد على دور المنظمات في دفع شؤون البلاد وتنميتها.
إن تسمية هذا اليوم تدل على أهمية المنظمات الشعبية، إذ يتم النظر في قدرة المجتمعات على المشاركة واستثماراتهم واستخدام الإمكانات المتوفرة في هذا المجال. إن الاهتمام بالتنمية الشاملة ووجود مجتمع أخلاقي نشيط يتطلب الاهتمام بالقيم الأخلاقية والمسؤولية الشعبية، مما يضاعف من أهمية رأس المال الاجتماعي ومشاركة الناس. فمما لا شك فيه أن الأخلاق من أهم ركائز بنية المجتمع، والتي يؤدي عدم وجودها إلى إلحاق أضرار جسيمة بجسد المجتمع. وقد أصبح هذا الأمر الأساس لمناقشة أخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية.
ثمة توجهان رئيسيان في تعريف المسؤولية الاجتماعية، هما المسؤولية الاجتماعية الفردية والمسؤولية الاجتماعية الجماعية. أما المسؤولية الاجتماعية الفردية فهي مفهوم جديد مقارنة بالمسؤولية الاجتماعية الجماعية، لكنها قديمة قدم القاعدة الذهبية التي تقول: أحب لنفسك ما تحبه لغيرك. يتم تطوير المسؤولية الاجتماعية الفردية من خلال خلق موقف نشط تجاه التأثير الإيجابي على الآخرين والبيئة خارج دائرة الفرد. المسؤولية الاجتماعية الفردية هي أساس المسؤولية الاجتماعية الجماعية، لأن المجتمع يتكون من أفراد، ونتيجة لذلك فهي تحدد ثقافة المسؤولية الاجتماعية.
على هذا الأساس يمكن الإشارة إلى بعض من المؤسسات والأجهزة الشعبية في إيران والتي تنشط بالاعتماد على الجهود والمشاركات الاجتماعية الشعبية، ومنها جمعية الأولياء والمربين في المدارس، ورش الإنتاج، الشركات التعاونية، الصناديق المالية، النقابات الصنفية، المجالس المحلية الإسلامية، النشاطات التي تصب في المصلحة العامة، قوات التعبئة أي البسيج، والأحزاب والحركات.
مستمعين الكرام، فيما يلي نتعرف على بعض من أهم النشاطات التي تقوم بها المنظمات الاجتماعية في البلاد، والبداية مع جمعية الأولياء والمربين، وهي مجموعة تتكون من أعضاء يتم اختيارهم من المدرسة وأولياء الأمور، الذين يتخذون خطوات عملية لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية لطلاب المدارس نفسها من خلال عقد اجتماعات مختلفة خلال العام الدراسي. بالنظر إلى أن نمو الطلاب وتطورهم يجب أن يتم في كل من البيت والمؤسسات التعليمية كالمدرسة، فإن التنسيق والمواءمة بين الأنشطة أولياء الأمور والمعلمين يصبحان أمراً مهماً، وهي تعتبر ضرورة تفرض نفسها بقوة في جميع المدارس ولا يمكن تجاهلها.
كما ترمي هذه الجمعية إلى الاستفادة من حضور الآباء وآرائهم الاستشارات في مختلف القضايا المدرسية، مثل نوع الزي الرسمي للطلاب، زيادة مشاركة وفعالية أولياء الأمور من أجل تحسين نظام التعليم، تنظيم واستخدام الخبرات والمهارات المختلفة لأولياء الأمور، حل مشاكل المدرسة بشكل فعال، تعليم الوالدين كيفية تربية الأبناء وكيفية التعامل مع أطفالهم، زيادة التفاعل والتنسيق بين البيت والمدرسة، تعزيز تعاون ومشاركة أولياء أمور الطلاب للمساعدة في تحسين جودة الأنشطة التربوية والتعليمية، تقديم حل للاهتمام بالتربية العاطفية والاجتماعية للطلاب، وزيادة المساعدات المالية للمدرسة ودراسة العوامل التي تعيق النمو الجسدي والعقلي للأطفال.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة أرقام ودلالات.
تتميز المنظمات غير الحكومية المعروفة بالـ NGO في الأوساط العالمية وفي إيران بالسامان بخصائص وميزات ثمان نشير إليها باختصار. أولاً، تكون هذه المنظمات غير ربحية. لا تتشكل هذه المنظمات بدافع البحث عن الربح وجني الأموال لفرد أو لمجموعة معينة، على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية يمكن أن تشارك في الأنشطة التجارية وتحقق الربح والاستثمار، لكن يجب استهلاك أرباحهم ورأس مالهم أو استثمارهم في المنظمة فقط من أجل تنفيذ مهمتها. ثانيا، عدم الاعتماد على الحكومة. يتم إنشاء المنظمات غير الحكومية من قبل الشعب، ولا تلعب الحكومات بشكل عام دورا مهما في إنشائها وإدارتها، مثل الجمعيات المهنية والمنظمات الخيرية والدينية، إذ لا مكان لهذه المنظمات في هيكلية البيروقراطية الحكومية. بالطبع، على الرغم من حقيقة أن هذه المنظمات غير حكومية، إلا أن بعض الحكومات تتدخل في إنشاء وإدارة هذه المنظمات بهدف توسيع مشاركة الناس. ثالثا، التطوعية. السمة الرئيسة للمنظمات غير الحكومية هي أن الناس قد شكلوا طواعية، على الرغم من أن هذه المنظمات يجب أن تخضع للقوانين واللوائح القائمة. لا ينبغي لأي منظمة حكومية إصدار أوامر لتأسيسها وإدارتها وحلها في ظل الظروف العادية، وعلى الرغم من أن هذه المنظمات تعين وتوظف الكادر المطلوب لتمشية وإدارة شؤونها بمشاركة طوعية من العديد من الأشخاص المهتمين، إلا أنها تعتمد على الخدمة في مجلس الإدارة ومساعدات من جهة أخرى. رابعا، حيازية الشخصية الاعتبارية. من أجل توسيع أنشطة المنظمات غير الحكومية توضع قوانين يتم بموجبها تسجيل هذه المنظمات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة. هذا الأمر يجعل المنظمة تحظى بالثقة فيما بين الناس، وبهذه الطريقة يمكنها توقيع العقود مع المنظمات الحكومية واستخدام التسهيلات المختلفة مثل القروض المصرفية. خامسا، الإدارة الديمقراطية والتعاونية. يعتقد الباحثون أن العملية الديمقراطية مهمة في هذه المنظمات، الخدمات، لأن هذه العملية تضمن المشاركة المستمرة للمتطوعين. تتطلب الطبيعة الشعبية للمنظمات غير الحكومية أن تكون عملية إدارتها تصاعدية وتعاونية، وبناء على ذلك يتم اختيار المدير أو فصله بحسب إدارة الأعضاء. تؤدي هذه الميزة إلى قيام الأعضاء دائما بمراقبة أداء المديرين ليؤدوا مسؤولياتهم أمام الأعضاء، وبهذه الطريقة ستتمتع المنظمة بمزيد من الديناميكية. سادسا، الحكم الذاتي. من الناحية المالية تتمتع المنظمات غير الحكومية بالحكم الذاتي، وعلى الرغم من أنهم يتلقون المساعدة من الحكومة والجهات المستفيدة والمنظمات الدولية وما إلى ذلك، يجب ألا تكون هذه المساعدات بطريقة تجعلهم يعتمدون على مصادر المانحين ويبعدونهم عن أهدافهم والتزاماتهم الاجتماعية. سابعا، الابتعاد عن التأثيرات السياسية. هذه المنظمات عليها الالتزام الاجتماعي، هدفهم الرئيس هو خدمة المجتمع، الفقراء، الفئات الضعيفة، والقضاء على التمييز الجنسي والعرقي والمشاكل البيئية. تختلف آليات إنشاء المنظمات غير الحكومية أيضا عن المنظمات السياسية. الأحزاب وعادة ما تلتزم بعدم دخول المجالات السياسية. ثامنا، إعفاء عن الضرائب. نظرا لأن المنظمات غير الحكومية تعمل على أساس غير ربحي وتعمل بهدف خدمة الفئات الضعيفة والتنمية الاجتماعية، فهي معفاة من دفع الضرائب بشروط معينة.
ما زلنا معكم مستمعينا مستمعاتنا وبرنامج ألوان ثقافية، والحديث عن المنظمات والمشاركات الاجتماعية في إيران.
مستمعينا الكرام، عودة إلى حديثنا عن أهم المؤسسات والمنظمات الاجتماعية الشعبية، حيث نتوقف عند إحدى المؤسسات الشعبية الضخمة في إيران، وهي مؤسسة محاك، منظمة خيرية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان بالاسم المختصر محاك. بدأت نشاطها الشامل لدعم الأطفال المصابين بالسرطان تحت سن 16 عاما وعائلتهم منذ عام 1991. بحلول نهاية عام 2018 قدمت محاك دعما شاملا لأكثر من 35 ألف طفل مصاب بالسرطان.
أيها الكرام، من أبرز الإنجازات التي قامت بها هذه المؤسسة هو الحصول على منصب استشاري من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، العضوية في المنظمات الدولية المهمة ذات الصلة بمرض سرطان الأطفال، وبناء مستشفى سرطان الأطفال الوحيد في غرب آسيا في مساحة تبلغ 18 ألف متر مربع بكافة الإمكانيات والمرافق والخدمات الطبية، وذلك عام 2007. كما حصلت المؤسسة على جائزة التمثال الفضي للجودة GIC ومعيار قياس المنظمات غير الحكومية من SGS كأول منظمة غير حكومية في منطقة غرب آسيا، والشارة الذهبية للجمعية الدولية لإدارة المشاريع IPMA التي تجري مشاريع بحثية بالتعاون مع أرقى معاهد البحوث المحلية والأجنبية، فهي تظهر النشاط الفعال لهذه المؤسسة الخيرية على الصعيدين الوطني والدولي المتقدم.
مستمعينا الكرام، أما المؤسسة الأخرى التي نتعرف عليها هي مؤسسة داستاي مهربان، أي الأيدي الكريمة، وهي مؤسسة شعبية أخرى على مستوى إيران بدأت نشاطاتها عام 2007 لتقديم خدماتها ودعمها للأرامل والأطفال الأيتام. بالإضافة إلى رعاية الأسر الفقيرة، تشمل أنشطة مؤسسة داستاي مهربان الخيرية بناء المدارس وبناء العيادات وإرسال قوافل الدعم إلى المناطق النائية والمحرومة. وتقديم الدعم الخاص للمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم المنح وتسهيلات الزواج، وتقديم المنح التعليمية والتدريبية، تقديم القروض للمشروعات الرامية إلى توفير فرص العمل، مما لا شك فيه أن عدد المؤسسات الشعبية المعتبرة في إيران أكبر بكثير من هذا، لكن هاتين المؤسستين تقدمان معلومات شاملة وكاملة عن نفسها للمجتمع، وبالتالي تم تقديمهما في هذا المجال.
أما الآن أيها الأكارم، وقفة مع ضيف البرنامج عن دور المنظمات والمشاركات الاجتماعية الشعبية في تنمية شؤون البلاد عبر مقابلة نستمع معا إليها.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم، واسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الدكتور علي أحمديان، الكاتب والأكاديمي من طهران. دكتور، سؤالي لحضرتكم هو: ما هو دور المنظمات والمشاركات الاجتماعية الشعبية التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في تنمية شؤونها في مختلف المجالات، وكيف بإمكان الدولة دعم تلك النشاطات والمنظمات؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. في الحقيقة يمر المجتمع الإيراني كغيره من المجتمعات بالعديد من التغيرات المتسارعة والمتلاحقة في آن واحد، ومما لا شك فيه أن هذه التغيرات بطبيعة الحال تلحق بفئات المجتمع المختلفة وشرائح المجتمعية الكثير من التداعيات والآثار، إيجابية كانت أم سلبية. ولعل تلك الآثار في جانبها السلبي تورث ما يمكن تسميته بالمشاكل والمعضلات الاجتماعية، والتي ترتبط بطبيعة الحال بالأحداث وظروف المجتمع والمراحل التاريخية التي يمر بها ذاك المجتمع. ومن شرائح المجتمع ويعني طبقات المجتمع المختلفة، من جملة هذه الطبقات تعتبر شريحة الشباب، يعني تعتبر الفئة الأكثر والشريحة الأكثر تأثيرا بهذه التغيرات الاجتماعية، سواء يعني في جانبها الاجتماعي أو الاقتصادي أو النفسي والتربوي والثقافي وما شابه ذلك. ولابد من الإشارة إلى أن العنصر الإنساني يؤدي جزءا مهما من مكونات بناء أي مجتمع، يعني وذلك من حيث وضع هذه الشرائح والطبقات الاجتماعية في سلم التقدم أو التخلف، وأيضا من حيث العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تسود مجتمعا ما. ولكن فيما يخص الأدوار التي تؤديها هذه المراكز أو المؤسسات الاجتماعية الناشطة في هذا المجال، أذكر على سبيل المثال أن هناك جملة من العوامل: أولا يجب زرع وغرس القيم الاجتماعية، زرع القيم الاجتماعية والإسلامية والأخلاقية في نفوس الناس، وإعطائهم معلومات سلمية وصحيحة فيما يخص عملية استثمار الأوقات، يعني أوقات تعليمهم وفراغهم بشكل معتدل، وأيضا الالتحاق بالمشاعر التنموية وخط الناس وحث شرائح الناس المختلفة في المجتمع للمشاركة الفائلة والمؤثرة والبناءة في مختلف المشاريع التنموية في المجتمع. كذلك يجب على المختصين الاجتماعيين والخبراء في مجال الشأن الاجتماعي والمتخصصين في هذا الموضوع، كذلك يجب على المختصين الاجتماعيين والخبراء في مؤسسات المجتمع المدني القيام بإقامة أو لنقول تنظيم ورش عمل و ندوات علمية وتطبيقية لإكساب الناس وخاصة الشباب المفاهيم والمعاني السلمية والصحيحة، وكذلك الأهمية العلمية للمشاركة، يعني يجب التركيز على المشاركة في مشروعات اجتماعية ترمي إلى الرقي والتطور في المجتمع، وبالتالي يجب العمل الدؤوب على تدريب المراجعين والراغبين من شتى طبقات المجتمع على كيفية الاستفادة من المشاركة في هذه المشروعات التنموية في المجتمع، وبالطبع يتم ذلك من خلال إقامة دورات علمية وتدريبية التي تتعلق بمؤسسات المجتمع المدني. وإذا يجب المبادرة بإجراء بحوث ودراسات علمية وحتى ميدانية لكي نوضح مجالات الخدمة للمجتمع ومساعدة المجتمع وتحقيق الرغي والنهزة في المجتمع وكل ما يتطلبه المجتمع من مطالب وحاجات، وبالتالي السعي والمحاولة لإشباع هذه الاحتياجات والمطالب لدى الجمهور وتوفير المتخصصين في هذا الموضوع. كذلك على سبيل المثال يمكن الإشارة من جملة هذه الأدوار الملقاة على المؤسسات والمراكز الناشطة في الشأن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني، يمكن الاستفادة من تقنية الاتصالات وشبكات التواصل الاجتماعي من أجل سد حاجات ومشاكل المجتمع، وبالتالي الوصول إلى سبل لتقديم أشكال الرعاية الاجتماعية في المجتمع، وأيضا توفير فرص للناس لمختلف طبقات المجتمع وخاصة الشريحة الشبابية لممارسة فعالياتهم ونشاطاتهم داخل المؤسسات الاجتماعية والتعليمية والتربوية وما إلى ذلك، وبالمقابل التقليل من الفرص التي تؤدي إلى الإحباط والقلق في الجمهور. وأيضا لابد أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني باتخاذ وتصميم برامج مختلفة خدمة للمجتمع وأفراد المجتمع، بحيث يتم رعاية المجتمع الناس وبالطبع تعليمهم ورعايتهم والسعي لإكسابهم الأنماط والأساليب السلوكية الصحيحة والمجتمعية، وبالطبع هذه الأسباب والأوامل قد تكون دافعا قويا لعدم انحرافهم في المستقبل. وأيضا يمكن الإشارة إلى كذلك يمكن إقامة ندوات ودورات خاصة فيما يخص مدرسي ومعلمي المدارس والمراكز التعليمية والمشرفين الاجتماعيين والأخصائيين في الشأن الاجتماعي والقائمين على مؤسسات المجتمع المدني من أجل تعليم الناس المشاريع المجتمعية وتعليمهم أهمية المشاركة الفاعلة والبناءة في هكذا المشاريع، وبالطبع كيفية عمل هذه المؤسسات تقوم على عملية التدريب وبالتالي وبالتالي تكمن أهمية هذه المشاركات الاجتماعية في عملية الرغي والتطور الذي يحصل في المجتمع. وهناك أمثلة ونماذج مختلفة من هكذا النشاطات، خاصة في الأيام، خاصة في الأوقات التي تحدث فيها الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والبراكين وما إلى ذلك. ولابد الإشارة إلى الجهود التي بذلت من قبل الكوادر الطبية والصحية فيما يخص انتشار فيروس كورونا، وخاصة هذه الفترة التي قام فيها الأطباء والممرزون بعملية، ولابد الإشارة إلى ما قام به الطواقم الطبية والصحية في الفترة التي شهدنا تفشي وانتشار فيروس كورونا، وما قام به الكوادر الطبية والصحية من الأطباء والممرزين والأخصائيين، ولازم نشكر جهودهم في هذا المجال. وأيضا هناك أمثلة ونماذج أخرى لمثل هذه الفعاليات والمشاركات الشعبية فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية، مثل حدوث الزلازل والحظات الأرضية والحرائق في الغابات، وأيضا الفيضانات والسيول التي تحدث بين فترة وأخرى. كل هذه الأمثلة وما شابه ذلك دل على شيء، وإنما يدل على أهمية المشاركة الشعبية المتمثلة في مختلف شرائح المجتمع المختلفة. وبطبيعة الحال هذه الأمور تتطلب مشاركة فعالة وبناءة في رغي وتطور المجتمع.
نعم، كان معنا الدكتور علي أحمديان الكاتب والأكاديمي من طهران، وشكرا جزيلا لكم دكتور على حضوركم الطيب معنا.
معنا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم. وكنا مع هذه المحطة الحوارية والحديث عن دور المنظمات والمشاركات الاجتماعية الشعبية في تنمية شؤون البلاد، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج.
أيها الكريم، في عالم اليوم فإن أحد مؤشرات المجتمعات المتطورة هو مستوى مشاركة الناس والنشاط المدني للأفراد والمنظمات غير الحكومية، ويبدو أن التنمية المستدامة المطلوبة للمجتمع دون وجودهم أمر مستحيل، إذ يعد دعم التطوير الكمي والنوعي للمنظمات الشعبية وخلق فرص أفضل لأنشطتها في عملية تنمية البلاد وتطورها أحد أهداف وخطط الإدارة العامة للبلاد.
إن إنشاء المنظمات غير الحكومية والمؤسسات العلمية أمر تشهده الجامعات أيضا، حيث يتم تأسيس الجمعيات الطلابية من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على يد الأساتذة والطلاب حسب احتياجات الجامعة وأولوياتها والتي تشهد مشاركة واسعة. إن تطوير المنظمات غير الحكومية القائمة على الجمعيات الصحية والعلمية المتخصصة وجمعيات المرضى والسفراء الصحيين ودور الصحة وخلق ثقافة الوقف وخلق نواة مركزية من النساء الداعمات للجامعة وأصحاب المبادرات الخيرية السعين إلى بناء الأقسام الداخلية للطلاب هي بعض من أنواع المشاركات الشعبية في الشؤون الاجتماعية.
أما الآن أيها الإخوة والأخوات، إلى هذه الفقرة وقفة وتأمل ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
تعتبر المشاركة الاجتماعية أحد أهم مكونات رأس مال المجتمع، وكلما تم تفعيلها ودعمها حققت البلاد مزيدا من حالات التطور والتنمية. لقد سعت بعض البحوث العلمية والميدانية للكشف عن أسباب وجود الدافع للمشاركة الشعبية في هذه المؤسسات، وبالعكس فقدان أو قلة المشاركة فيها. وقد توصلت إلى أن من أهم أسباب عدم مشاركة الناس في مثل هذه النشاطات هو فقدان المجالات المناسبة على المستوى العام، مثل حصر تلك المؤسسات في محافظات أو مدن خاصة مثل العاصمة فقط، وكذلك الانطباع السلبي تجاه أداء الحكومة وعدم توزيع الثروة بشكل عادل من قبل الجهات الرسمية وما إلى ذلك من أسباب ودوافع تؤدي إلى ضعف المشاركة الشعبية والاجتماعية في مثل هذه المنظمات، الأمر الذي يتطلب توزيع الإمكانيات بشكل عادل وحث الحكومات على تكوين وتأسيس مثل هذه المنظمات ودعمها بالشكل المطلوب لتساهم مختلف الفئات المجتمعية في تنمية وتطوير البلاد كل بحسب مقدرته وإمكانياته.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع المنظمات والمشاركات الاجتماعية في إيران.
شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.